إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله تعالى معاشر الإخوة والأخوات، وحياكم الله معاشر الآباء والأمهات، طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم عند الله تعالى منزلا. وأسأله سبحانه الذي جمعنا في هذا اليوم الكريم على طاعته ومرضاته أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن من أعظم ما يحمله الواعظون على ظهورهم وتكاد القلوب لأجله تتفطر في صدورهم هو أنهم يحملون هم واجب النصح لكل مسلم ومسلمة، وتبيين الحق لكل مؤمن ومؤمنة، وكيف لا يثقل به كواهلهم وتكل به سواعدهم، وهم يستمعون إلى قول الحق جل وعلا في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكيف لا يقومون بهذا الواجب العظيم وهذا الفرض الجسيم، وهم قد سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يصدع قائلا: تبايعونني على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. فما أعظمه من واجب حق له أن تنوء بحمله الجبال وتذل لأجله الرجال. ومما نريد اليوم أن يعلمه عامة الأنام في مثل هذه الأيام هو منكرات الأفراح، منكرات الأفراح التي شاعت وذاعت في كل ناد وساح. ونحن في أيامنا هذه يعيش كثير من بيوت المسلمين وأحيائهم يعيشون مظاهر وأجواء إعلان النكاح والزواج، ويدعى إلى هذه المظاهر الأفواج والأفواج، فتمتلئ الصدور والقلوب بالفرحة والابتهاج. ولكن هناك أشياء تعكر صفوها وتكدر صفاءها، هناك نجاسة المعاصي والسيئات بل الكبائر والموبقات تلاقي هذه الفرحة فتلطخها، وتذهب ضياءها ونورها. لذلك رأينا اليوم أن نقف أمامها وأن نخمد نارها وأن ننفض عنها غبارها. وكلامي ينصب اليوم معكم إن شاء الله تعالى في نقط ثلاث، محاولين مع ذلك بشدة الاختصار. النقطة الأولى وقفة مع سبب هذه الأفراح وهو الزواج، وبيان أن الزواج رسالة في دين الله تعالى. أما الوقفة الثانية فهي بيان أن العادات من أعظم ما يحارب الديانات. والوقفة الأخيرة، وكنت أود أن لا تكون الأخيرة، هي بعض مظاهر منكرات الأفراح. فأعيروني القلوب والأسماع والأبصار، ونسأل الله الواحد القهار أن ينفعنا بما نسمع، وأن تنشرح صدورنا لما نتعلمه. واعلموا دائما، وكما أقول لكم دائما، أنه لن ينتفع من الخطب إلا من جاء إلى هذا المسجد من أي مكان وهو يريد أن يصلح قلبه وأن يصلح عاداته وأن يصلح أفعاله وأقواله. أما الذي يأتي لمجرد كونها روتينا فهذا لا كلام لنا معه، إنما حديثنا مع الذين يريدون أن يهتدوا إلى الصراط المستقيم. أولا، الوقفة الأولى بيان أن الزواج رسالة ربانية في دين الله. وتصفحوا معي كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجدون الله تعالى يرغب بشدة في الزواج بشتى الصور. احيانا يذكر انه من هدي المرسلين. تقرؤون قول الله تعالى: ولقد ارسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذرية. ما كان الله ليذكر الأزواج والذرية هكذا عبثا إلا ليبين أن هذا من سنن المرسلين. ويؤكد هذا ما رواه الترمذي بسند حسن عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين، وذكر منها النكاح. كذلك يبالغ الله عز وجل في تعظيم هذه الظاهرة أنه يمن بها على عباده، وما كان الله ليمن إلا بشيء عظيم. يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النعم، سورة سماها السلف بسورة النعم، وهي سورة النحل. يقول فيها عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. يمن بذلك على عباده كأنها من نعمه سبحانه وتعالى، بل هي من آياته العظيمة. أرأيتم إلى هذا الزواج الذي أهلكته العادات كما سنبين بعد ذلك، هذا الزواج جعله الله آية من آياته، كما جعلك أنت آية، وكما جعل ارتفاع السماء من غير عمد آية، وكما جعل البحار آية، جعل هذه الظاهرة نفسها آية. فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. علينا أن نتفكر في مثل هذه الآيات. وجعلها آيات أيضا في معرض الكلام على الطلاق، فقال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ونرى الله سبحانه وتعالى ويعلم ما تكنه صدورنا وما تضعف لأجله نفوسنا. أغلبنا بمجرد أن يفتح ملف الحديث عن الزواج عندئذ يأتي الشيطان الرجيم بوكالات الأنباء التي لديه، فيضع نصب عينيك كل الأزمات وكل المشاكل والمسائل والمعاضل ليصدك عن هذه النعمة التي سخرها الله لك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هكذا يقول رب الأرض والسماء. الشيطان يعدكم الفقر، يأتي ويخوفك الفقر، كثرة النفقة، المسؤوليات وغير ذلك، ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي يأمرك بعدم غض البصر، يأمرك بالزنا، يأمرك بمشاهدة غير ذلك من المحرمات. الله عز وجل الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أراد أن يبشر هذا العبد الذي ينوي على تخطي هذه العتبة، فقال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يغنهم الله من فضله، أي لو كنت فقيرا وأردت هذا الزواج لأغناك الله عز وجل ويسر لك ذلك. فهل هناك شيء يرغب في الزواج أكثر من مثل هذه النصوص الصريحة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الوعود التي يعدها ربنا سبحانه وتعالى ليس مثلها كمثل الوعود التي أعدك بها أنا أو يعدك بها غيري. إن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، ولكن لا يفي هذا الوعد إلا لمن نوى وربط قلبه وأيقن أن الزواج رسالة في الدين، رسالة في دين الله تعالى. ينبغي على المسلم أن يستحضر النية عند التفكير في هذا الأمر. هذا هو الذي ييسر الله له كل الطرقات. أما الذي يتزوج لأجل أنه رأى كل الناس يتزوجون، يتزوج لأنه يريد أن يصير مثل سائر الناس، فهذا شأنه لا يبعد كثيرا عن شأن كثير من الكافرين، بل وعن كثير من الحيوانات. فالكافر يتزوج والحيوان يتكاثر ويتناسل، فهنالك فارق عظيم شاسع بين المسلم وغيره. المسلم يعلم أن الزواج واجب أوجبه الله عز وجل على عباده لأجل حكم رائعة وأهداف نافعة. من جملة هذه الأهداف أولها أنه سد متين وحصن حصين أمام الشهوات والمغريات التي تهدد الأمم في هذا الزمان. وأنتم تعلمون أن أكثر ما يدخل الناس النار ماذا؟ أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج. فالمسلم الحق والمسلمة الحق اللذان يرجوان العفاف من ورائه والاحتماء بردائه، هذا هو الذي أعظم غاية يرجوها المسلم من زواجه. بعد ذلك كله تجد الله عز وجل يجعل لك أجرا لأجل هذه النية، لك أجر لأجل بمجرد هذه النية أنك تحصن نفسك، لك الأجر العظيم والثواب العميم. ومن جملة الأهداف التي شرعها الله عز وجل من الزواج إنجاب الولد الصالح. وما أعظم أن يخرج الله من صلبك أيها الرجل، وأن يخرج الله من بطنك أيتها المرأة إنسانا يوحد الله. تصور رجلا جديدا في هذا العالم يوحد الله، يصدع بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعلمه شعائر الله وتربيه حتى يكون من حاملين لواء الدعوة إلى الله، وهذا شيء ليس بالهين. حتى كان الإمام أحمد يأتيه الرجل ببعض من المال ويقول إني أريد أن أجاهد بهذا المال، فيقول له أأنت متزوج؟ فإذا قال لا فقال تزوج وأنجب الولد. وكان يقول في فتاويه إنجاب الولد أفضل من الجهاد، ولولا الولد لما كان جهاد. وعندئذ تقر به عيون أو أعين سيد المرسلين وتفرحه صلى الله عليه وسلم الذي قال تكاثروا تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ومن جملة الأهداف الطيبة المباركة من الزواج أنه من الأسباب التي تقارب بين أفراد المجتمعات بسبب المصاهرة. وإن التقارب بين أفراد المجتمعات الإسلامية من مقاصد الشريعة الإسلامية، فإن المصاهرة تقارب بين الناس، فالزواج يحقق هذه الأمور. إذا علمت كل هذه تدرك جيدا معنى قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حياتك لله، ما من حركة أو سكون أو هم أو شجون إلا وهو لله. هذا هو الزواج. انظروا ما أعظم هذه الرسالة التي يؤديها المسلم عند زواجه، ما هي الأشياء التي تأتي إلى هذه الرسالة فتعكر صفوها وتسود ويسود لأجلها ماؤها؟ ما هي؟ إنها العادات، وهي الوقفة الثانية. العادات من أعظم ما يحارب الديانات. معاشر المسلمين، إن ليالي الأعراس وأيامها، بل وأيام قبلها وبعدها، تجدونها تسير في المجتمعات الإسلامية على نمط واحد، نظام واحد يسيره، ودستور واحد يهيمن عليه، وكأن هذه العادات قد جاءت بها النصوص المحكمات، كأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل علينا هذه العادات. بل إن أكثر الناس يحرصون على هذه العادات أكثر من حرصهم على دين رب الأرض والسماوات. وهذه ظاهرة جاهلية، لابد للمسلم أن يمسك هذه العادات ويضعها تحت المجهر الشرعي، فينظر أهي مخالفة لدين الله أو هي ليست مخالفة. إن المظهر، هذا المظهر للتمسك بالعادات أيا كانت هذه العادات، مظهر من مظاهر الجاهلية. ولو كنتم من الصحابة وقلت هذه الكلمة لبكيتم. لماذا؟ لم يكن شيء يضر أنفس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كمثل هذه الكلمة الجاهلية. ألم تروا إلى أبي ذر الغفاري يوم قال لبلال بن رباح رضي الله تعالى عنهما: يا ابن السوداء، مع أن بلال بن رباح أمه سوداء، ولكن قالها في معرض الغضب: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. كلمة الجاهلية نزلت على قلبه كالصاعقة، فما كان منه إلا أن طأطأ رأسه ووضعه فيه على الأرض، وقال له: والله لن أقوم حتى تطأه بقدمك. ويوم تداعى المهاجرون والأنصار فقال: هؤلاء يا معشر المهاجرين، وقال الآخرون يا معشر الأنصار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فما كان منهم إلا أن بكوا، بكوا وتابوا إلى الله، لأنهم علموا أنها وصمة عار عظيمة أن يبقى المسلم يتصف بمظهر من مظاهر الجاهلية. وإذا سألكم أحد الناس ما الفرق بين الجاهلية والإسلام، فقولوا له: إن الجاهلية مبدأها يقوم على العادات، أما الإسلام فيقوم مبدأه على شريعة رب الأرض والسماوات. هذا هو الفرق، لا فرق هنالك. العادات الجاهلية تتحكم فيها العادات، الإسلام يتحكم فيها شريعة رب الأرض والسماوات. إذا كنتم تريدون أن تقتدوا وتهتدوا بسير سلفكم وتجتنبوا مظهرا من مظاهر الجاهلية، فتعالوا بنا نلقي الضوء على بعض المظاهر في عاداتنا وتقاليدنا التي تمس مثل هذه المناسبات، مناسبات الأفراح والأعراس، وهي الوقفة الثالثة، مظاهر منكرات الأفراح، وهي عديدة كثيرة، لو أردنا بيانها لطال المقام، ولكن نأتي على أهمها وعلى ما يمس واقعنا. أول المنكرات بل أشنعها وأفظعها، وهي ما تمس جناب التوحيد، إنها تمس التوحيد الذي جعل الله عز وجل عدم نقضه شرطا للخروج من النار. جرت عادات كثير من الناس في مجتمعنا هذا، أنهم عند الخطبة أو قبلها بقليل يذهبون إلى السحرة والكهنة والعرافين. لماذا؟ ليعلموا نجم الخاطب أو المخطوب، ليعلموا حظه، هل هذا الزوج يصلح، هل هذه الزوجة تصلح. إلى ما يذهبون؟ إلى السحرة والعرافين والكهنة. ألا فليعلم هؤلاء وخاصة النساء، لأن هذه الظاهرة تعم أكثر في النساء، من كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله فقط، لم يصدق، سأله، ذهب إليه فقط، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 ليلة لا يقبل الله له صلاة. أما إن صدقه وعمل بما قاله فإنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنالك إذا نصحهم بالزواج أقدموا، وإلا رجعوا وأحجموا. وهذا مظهر فظيع معاشر المسلمين. المظهر هذا الأول جاء إلى مثل ما فعله اليهود قديما. قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. حال المؤمن معاشر المسلمين أن يلجأ إلى ما شرعه الله عز وجل على لسان المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي شرع لنا سنن الهدى. ما كان على العبد إلا أن يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين من دون الفريضة، وبعد السلام بعد أن يسلم يتضرع إلى الله ويشتكي إلى مولاه ويفوض أمره إليه قائلا: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وتسمي حاجتك، تقول: اللهم إن كان هذا الزواج أمرا خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاستقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان هذا الزواج شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. ووازنوا بين الحالتين، لجوء إلى الله، وهؤلاء يلجؤون إلى السحرة والكهان. المظهر الثاني من مظاهر منكرات الأفراح كذلك تمس جناب التوحيد عادة نصرانية، ونحن متخصصون في استيراد العادات النصرانية، متخصصون في هذا. ما من صرخة أو نعقة أو نهقة إلا ونأتي بها إلى مجتمعاتنا. هذه العادة هي ما يسمى بخاتم الخطبة، لباق، خاتم الخطبة الذي يتبجح به كل الناس، حتى أشك أحيانا أن هذا الخاتم ليس فقط خاتم خطبة، إنما ربما هو خاتم الأسطورة المعروفة بخاتم سليمان عليه السلام، ربما هكذا. خاتم الخطبة المعروف اليوم يتمسك به الناس وكأنه مفتاح الجنة، مع أنه عادة نصرانية في طياتها عقيدة النصارى. يأتي العروس، أول ما ظهرت هذه العادة جاء يأتي العروس الرجل بهذا الخاتم ويمسك بيد المرأة اليسرى. ولماذا اليسرى؟ لأنها جهة القلب لتتألف القلوب. يأتي ويمسك بيدها اليسرى ويضع الخاتم على الإبهام، هذا الإبهام، ويقول: باسم الأب، وانظروا إلى الكفر الصريح، باسم الأب، ثم يضعه على السبابة، باسم الابن، ثم يضعه على الوسطى، وباسم روح القدس. عندئذ يضعه في البنصر ويدخل الخاتم قائلا: آمين. ونحن نتبع كل ناهق ونستمع إلى كل ناهق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لتتبعن نسلنا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. هل يعقل، هل يعقل أن الإنسان يدخل جحر ضب؟ هذا لا يعقل، لكن لو فعل لكان منكم من يفعله. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الناس، فمن الناس. المظهر الثالث من مظاهر منكرات الأفراح ألا وهي قراءة الفاتحة عند العقد أو عند الخطبة. قراءة الفاتحة هذه العادة جرت، حتى إنه قد حدث معنا مرارا أننا إذا جلسنا في عقد، في مجلس عقد، ولم نأتي بهذه البدعة لأنها بدعة ضلالة، قراءة الفاتحة في الخطبة والعقد، بعض الناس الآن، الناس ينقسمون قسمين: بعضهم يثق فينا فيعمل بمثل عملنا، وبعضهم يتفطر قلبه وتتكسر نفسه ويذهب لينصح الزوجين بإعادة تجديد العقد، فإن فيه دخنا وهو باطل لخلوه من الفاتحة. سبحان الله، أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ من أين جاءت هذه الفاتحة؟ اعلموا معاشر المسلمين أن هذه قراءة الفاتحة في أثناء الخطبة أو العقد وغير ذلك لم يفعلها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام ولا أتباعهم ولا العلماء العاملون، إنما حدثت أيام كان المسلم يخرج إلى الشمس ويلقي بسنه التالف ويقول يا الشمس هاتي سني التالف سن الحمار وأعطيني سن الغزال. من أراد أن يعود إلى هذه العادات فليعود، من كان مصدر هذه العادات فليأخذ بقراءة الفاتحة أثناء الخطبة، أما الذي يحارب هذه العادات التالفة والخرافات فلن يمكنه أن يقبل بمثل هذه البدع والمخالفات الشرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأعظم من ذلك أن نتبع سنن الهدى، سنن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن نقول أثناء هذه المناسبات نقول خطبة الحاجة. هذه الخطبة التي تسمعونها كل جمعة وربما أكثركم قد حفظها لكثرة الترداد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، هذه الخطبة تسمى بخطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح مجالسه بها وخاصة مجالس النكاح لما فيها من التوحيد الخالص ومن العبودية الكاملة لله تعالى. ولو تأملتم هذه الكلمات حق التأمل وأردتم تفسيرها وشرحها لأتيتم على سفر كبير كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 28 حيث شرح هذه الخطبة وبين معانيها السامية، وكذلك فعل الإمام ابن القيم مما جعل الشيخ الألباني وغيره يهتمون بتخريج أحاديث هذه الخطبة. وأريد الآن أن أفتح قوسين استطرادا والحديث يجر بعضه بعضا. أتعلمون معاشر الإخوة أن هذه الخطبة خطبة الحاجة نأسف على أنفسنا لأننا لا نفهمها، فإنها كانت سببا في إسلام أقوام وأقوام. استمعوا إلى مسلم وأحمد عن ابن عباس قال قدم ضمام بن ثعلبة الأزدي، هذا رجل من قبيلة أزد شنوءة من اليمن، قدم ضمام بن ثعلبة إلى مكة، جاء إلى مكة وكان يرقي من الريح، والريح أي اسم من أسماء الجن، كان يرقي من يصاب بجن. قال ابن عباس فسمع سفهاء مكة يقولون محمد مجنون قاتلهم الله، فقال في نفسه لو أتيت إلى هذا الرجل فرقيته، يعني وضعت له رقية، فجاء إليه وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم لقد علمت أنني أرقي من الريح أي من الجن، فهل لك أي هل قبلت أن أرقيك؟ أتعلمون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هنالك الله الرجل أوقفه وقاطعه وقال أعد علي هذه الكلمات، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. عندئذ قال ضمام بن ثعلبة لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء فوالله ما سمعت بمثل هؤلاء الكلمات قط، فمد يدك وهات يدك لأبايعك على الإسلام. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وبايعه الإسلام، فقال له يا ضمام وعلى قومك؟ قال وعلى قومي، فأسلم معه قومه جميعا. انظروا إلى هذه السنن ما أعظمها وما أنفعها للمسلمين، ولكنهم أبوا إلا أن يلتصقوا بما جرت به العادات ويتركوا شريعة رب الأرض والسماوات. وللحديث بقية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فهذه بعض مظاهر منكرات الأفراح، لعل الله عز وجل يوفقنا لاجتنابها والابتعاد عنها. أولها الذهاب إلى السحرة والكهنة، ثانيها خاتم الخطبة المزعوم، وثالثها قراءة الفاتحة في مثل هذه المناسبة. وما علينا إلا النص. المنكر الرابع، جرت عادة أكثرنا أن يعتنوا بالتهنئة بقولهم بالرفاء والبنين. اعلموا أن هذه التهنئة تهنئة جاهلية، تهنئة جاهلية مبناها على تعظيم البنين دون البنات، والإسلام لا يفرق بين البنين والبنات، بل جعل من يرزق بالبنات أكثر بركة ممن يرزق بالبنين. وانظروا إلى قول الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا. بدأ بالإناث، قال السلف: من بركة المرأة أن تلد البنت أولا. لذلك هذه التهنئة بالرفاء والبنين تهنئة جاهلية ينبغي على المسلمين أن يتركوها، وأن يستعيذوا منها بما ثبت في السنن الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. واستمعوا إلى هذا الدعاء من أعظم جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمع البشر على أن يأتوا بمثل هذا المعنى في مثل هذه الأسطر لما استطاعوا. تقول لمن سمعت عنه أنه قد تزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. انظروا إلى وجازتها وإلى عظمتها في نفس الوقت. أما المنكر الخامس، المنكر الخامس منكر يبكي له التقاة الصالحون والعلماء العاملون، منكر قد شاع وذاع حتى صار بالنسبة للمسلمين كأنه هواء ينتعش بينهم. إنه انتشار ومظهر انتشار الغناء في أفراح المسلمين، ويا للعجب، آية من آيات الله ومظهر قد عظمه الله تخلطونه وتلبسونه بهذا اللهو الباطل الذي أجمع السلف، وأقول أجمع السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم، على تحريمه تحريما قطعيا من نصوص من الكتاب ومن السنة. فالغناء محرم 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 جملة وتفصيلا من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، وقد قمنا بخطبة كاملة في بيان هذا الأمر. ولكن الذي يحس الآن في النفس أنك ترى آية بمثل هذه الآيات ومناسبة إسلامية بمثل هذه المناسبات يلبسونها ويخلطون بها بعض المنكرات، ويرسلون إليك الدعوة مكتوبا على بطاقة الدعوة: يحيي هذه الليلة، يحيي. انظروا إن المغنيين صاروا يحيون، صاروا أربابا الآن: يحيي هذه الليلة المطرب الفلاني أو المطرب الفلانية، مع أنهم يميتونها إماتة لا حياة بعدها. كيف يعقل أن تسمح لنفسك أن تبني بيتك من أول يوم على سخط الله وعلى غضب الله، ثم بعد أيام تأتي وتشتكي زوجك، أو هي تأتي وتشتكي زوجها؟ لذلك معاشر المسلمين، لا يجوز لنا الآن إلا أن نذكركم بشيء لعله يقذف نورا في قلوب من ينوي إحداث مثل هذه المنكرات في أعراسه. استمعوا إلى ما رواه الترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، أخذ بيده وذهب ليتفقد ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتضر في لحظاته الأخيرة. عندئذ عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة بكى وذرفت عيناه دمعا، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، ألم تكن نهيت عن البكاء؟ فهم عبد الرحمن بن عوف أن البكاء مطلقا محرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الحق والصواب، فقال له: لا لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، وفي رواية: صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، أي صاحبهما ملعون، صوت مزمار عند نعمة وصوت نياحة عند نقمة. صوت مزمار عند نعمة، نعمة ينعم الله تعالى عليك بمثل هذا الزواج، ثم تخلطه بمثل هذا الباطل وصوت نياحة عند نقمة. والله لو كان في قلوبنا مثقال ذرة من إيمان لما أمكن أحدا منا أن ينوي القيام بإحداث مثل هذه المخالفات الشرعية التي تصد عن دين الله صدا عنيفا. والله لا يحارب الدين في هذا الزمان بعد الدش كالغنى. أعظم شيء يحارب الإيمان في مثل هذه الأيام. لذلك لا تعينوا الشيطان على إخوانكم، لا تعينوا الشياطين على إخوانكم، فإن أبيت إلا أن تركب رأسك. وأنا أعلم، وأنا جزائري مثلكم نعلم كل ما يدور في الكواليس، أن مثل هذه القرارات لا تصدر، أغلبها لا يصدر عن الرجال، إنما يصدر عن من تلبس لباس الرجال ألا وهو النساء اللاتي يتحكمن في رجالهن، ثم يأتي هؤلاء الرجال وينتفخن علينا بعد ذلك. إن كنت رجلا فقرر ما أمرك الله عز وجل به وافرضه عليهم بالقوة، لأن هذه مسألة ستبنى عليها حياة كاملة، بيت كامل سيبنى على في أول يوم على معصية. والحديث بنا يطول، ولكن يمكن أن نلخص النقاط الأخيرة في هذه العجالة، وكنت أود أن أستفيض في شرحها، ولكن قدر الله ما شاء فعل. المنكر السادس هذا الذي لم ينجو منه حتى الملتزمون، هذا المنكر لم ينجو منه حتى أهل الصلاح الذين نحبه، وهي ترك دعوة الفقراء والمساكين. بعض الناس تجدونهم في أحيائهم مغمورين لفقرهم، وبعض الناس لفقرهم وهيئتهم الرثة يحسبه لا يسمن ولا يغني من جوع، أو يحسبه مجنونا فلا يتعرض إليه بدعوة، ثم تراه يركض من هنا وهناك ويخرج عن حيه ليدعو أصحاب الجاه، أصحاب المنزل الرفيع في المجتمعات. عليك أيها المسلم أن تبدأ بأهل حيك من الفقراء والمساكين، فإن في دعوتك لهم أعظم الدعوة إلى الله. إنه سيرى منك الحنان والشفقة والرأفة، وربما في ذلك المجلس يستمع إلى بعض الكلمات النيرات ينير الله بها قلبه. على كل، أعطيك الحكم الشرعي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين. فهذا منكر، بل إن العلماء لأجمع كل النقاط السابقة، إن العلماء كلهم ينصون في كتبهم الفقهية، من رأى منكرا من هذه المنكرات سواء غناء، خاصة أهل الغناء، والذي يقيم حفل غناء فليعلم أنه سيحمل ذنوب كل الحاضرين، ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، سيحملون كل ذنوب الحاضرين. هؤلاء كل ما تراه في مثل هذه المنكرات كالصور، كاجتماع الناس، كاختلاط الرجال بالنساء، كوجود الصور، التصوير الفوتوغرافي الذي يصور النساء ويكشف عورات النساء إلى الأجانب، كل هذه المنكرات يقول العلماء يحرم على المسلم أن يجيب الدعوة، يحرم على المسلم، حرام على المسلم أن يستجيب ويلبي هذه الدعوة، لأن بها منكرا. حتى لو سمعت بأن هذه الوليمة سيحضرها الأغنياء فقط فلا تحضرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس الطعام طعام الوليمة. المنكر السابع المغالاة في المهور التي تقسم الظهور. المغالاة في المهور، بعض الأولياء يريدون أن يصيروا أثرياء على ظهور بناتهم، مما أدى إلى ظهور العنوسة في البنات وظهور الفساد في الشباب، حتى حق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن يرى الواقع واقعا الأليم يدرك تماما معنى هذا الحديث. على كل، نختم حديثنا معكم، وهناك منكرات أخرى كالتبذير والإسراف وغير ذلك، لكن هذه النقاط أهمها فيما يبدو لي، وأرجو من الله عز وجل أن أكون قد بذلت وسعي في النصح لكل مسلم ومسلمة، لئلا يتعلق بي أحدكم، وخاصة أهل حينا الذين يعرفوننا، لا يأتي يوم القيامة ويقول: لماذا لم تنصحنا وقد كانت لديك الفرصة لنصيحتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم، وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله.